نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الدقهلية مصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أسهل الدرس الجديد فكسالف عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فالسؤال الأول: نعل أعزكم الله أصابه نجاسة، كيف يطهر؟ يحك في الأرض، يدلك في الأرض ثلاث مرات أي في التراب وهو في قدمك. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ذيل المرأة طويل ويجر بقدر ذراع على الأرض فتصيبه نجاسة، فكيف يطهر؟ يطهر بالتراب أي بما بعده، أي بما إيه بعده. والسؤال الثالث: رجل وجد أرضا قد بال عليها طفل أو رجل، فكيف تطهر هذه الأرض؟ يسكب عليها الماء إذا كان يريد سرعة التطهير، وإذا كان ليس متعجلا. الشمس والهواء ستجففها بفضل الله تبارك وتعالى. والكلب إذا ولغ في إناء أحدنا أولاهن بالتراب، والثوب الذي أتى عليه دم الحيض كيف يطهر؟ يطهر بالماء، لكن يريد ثلاثة: أولا تحكه، أيوة، يعني تنضح أولا ثم تحك ثم إيه ثم تقص. ده كلام جميل. طيب، بارك الله فيكم. والسؤال الآن: جمهور العلماء ماذا يقول على الخمرة فيما يتعلق بطهارتها ونجاستها؟ تفضل تفضل. نجسة عند جمهور العلماء، والراجح في ذلك أنها إيه؟ أنها طاهرة. أنها إيه؟ طاهرة. جمهور العلماء على أنها نجسة، والراجح أنها طاهرة. لكن حكم الخمر إيه يا ولدي؟ نجسة معنوية. لكن حكمها شربها إيه؟ حكمها إيه؟ حرام. طيب، هل تستطيع أن تأتي لنا بآية من القرآن؟ طيب، تفضل. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. بارك الله فيكم. طيب أبدأ بارك الله فيك. عندنا صفيحة سمنة في البيت قفز فيها فأر وما أكثر جيوش الفئران في الشوارع والبيوتات، مش كده ولا إيه؟ لما قفز الفأر ماذا أفعل في هذا السمن؟ تفضل يا أخي. أيوة، نلقي الفأر إذا مات نرميه ثم نأخذ ما حوله من السمن ونرميه أيضا. طيب لو الفأر ما ماتش، يعني قفز في الصفيحة فدخلت عليه فوجدته متلبسا بخرج، فهل ينجس السمن أم لا؟ لا ينجس. طب لو قفز الفأر في دلو مليان زيت، مليان زيت ومات فيه، ينجس على قول بعض أهل العلم، وبعضهم قال إن تغير طعمه أو لونه أو رائحته ينجس، وإذا لم يتغير طعما ولا لونا ولا رائحة فهو على حاله باق على طهوريته. طيب إذا قفز الفأر في الزيت وخرج دون أن يموت، ينجس الزيت؟ لا ينجس الزيت. هذا ما أردت أن أراجعه مع حضراتكم قبل درس اليوم. درس اليوم بارك الله فيك، عاوز أقول قبل ما أبدأ فيه برضك إن لو عندنا عذرة، عذرة يعني غائط من شيء لا يؤكل لحمه، وليكن غائط حمار عزك الله، فأحرقنا هذا الغائط فصار رمادا فقد أزيلت نجاسة، قد أزيلت إيه؟ نجاسة. طيب بارك الله فيك. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذا قول عند الإمام حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك، اللي هو إيه؟ اللي العذرة لو حرقناها وصارت رمادا هذا يعني نجاستها راح. نبدأ بقى بدرس اليوم. أول حاجة صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. درس اليوم ملاحظات متعلقة بباب النجاسات، ملاحظات متعلقة بباب النجاسات، درس اليوم ملاحظات متعلقة بباب النجاسات. أول حاجة إذا أكلت، لو أنت كلمته هيضيع فائدة، أنت اللي عند الباب، أنت بتكلم اللي على مين؟ اللي على شمالك، هتضيع فائدة من نفسك، لا تتكلم، درس وقف، وقف لله، صلى على الحبيب عليه السلام. إذا أكلت، إذا أكلت الهرة، ما معنى الهرة يا ولدي؟ القطة، ماذا كان يقول النبي لأبي هريرة؟ يا أبا هر، ماذا يسمى هذا في اللغة العربية؟ ترخيم، ترخيم. مش أنت بتقول لبنتك يا سوسو يا لولو، خطرت إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأبي هريرة يا أبا هر، طب ده اسمه إيه؟ ترخيم. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم عائشة إيه؟ يا عائش، وهذا ترخيم. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجيش الجيوش وفتح الله على هذه البلاد والعباد كان يدلل زوجته، فهل أنت تدلل زوجتك؟ أنت مطالب بذلك يا عبد الله. أي نعم، فإن هذا من جملة حقوقها عليك، من جملة حقوقها عليك. أي نعم، إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت، ثم شربت من ماء يسير بعد أن غابت فالماء طاهر. أي نعم، يعني لو الهرة اللي هي القطة في بيتكم أكلت نجاسة وبعد ما أكلت نجاسة شربت شوية مية، هل الماء هذا اللي شربت منه ينجس أم لا ينجس؟ الجواب لا ينجس. وإن شربت مباشرة، يعني بعد ما أكلت شربت مباشرة فورا، يعني لو شربت فورا يبقى هذا الماء فيه وجهان، الوجه الأول يقول بتنجيس الماء، والأصح في ذلك أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته. أعيد ثاني على الله عشان تصح، لكن ده من بتابعه. فبارك الله فيك. إذا القطة أكلت يا أخوانا نجاسة وبعد فترة من أكلها للنجاسة شربت مي، لما شربت مية هل الماء هذا ينجس أم لا ينجس؟ لا ينجس. طيب لو أنها شربت فورا بعد أكلها النجاسة هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ على قولين من أهل العلم، من قال ينجس ومنهم من قال لا ينجس إلا إذا تغير في رقم واحد صعبه أو إيه أو إيه أو رأسها. كلام جميل. دي المسألة الأولى من الأمور المتعلقة بالنجاسة، المسألة الإيه الأولى. قولها يا شيخ، قول المسألة الأولى. جميل جميل، بارك الله فيك. اجلس يقظا، بارك الله فيك، حتى تستفيد. المسألة الثانية، إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة، فالمقصود إزالة النجاسة من المكان الذي أصابه، ولا يقصد بذلك غسل الثوب كله كما يظنه بعض العامة. يعني انت دلوقتي ثوبك يجي عليه نجاسة، هل المطلوب تغسل المكان اللي يجي عليه النجاسة ولا الثوب كله على بعضه؟ المكان الذي أصابه النجاسة فقط. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، اجلس يا ولدي في نفس المكان اللي انت فيه، اجلس ولا تقم في الدرس. والاحتياط بمجرد الشك في امور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل المستحب بناء الامر على الاستصحاب. المستحب بناء الامر على الاستصحاب يعني ايه؟ يعني الاصل في الماء هذا انه طاهر، الاصل في الماء دي انه ايه طاهر، فحتى تحكم عليه بالنجاسة فلا بد من دليل قطعي، فلا بد من دليل ايه قطعي. يبقى خلاصة القول بارك الله فيك، ان شكيت في ماء هل هو طاهر او نجس يبقى الاصل فيه ايه الطهارة، الاصل بقاء ما كان على ايه على ما كان، واليقين لا يزول ايه بالشك. وهاتان قاعدتان فقهيتان، القاعدة الاولى من القواعد الخمسة الكبرى، اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثانية، الاصل بقاء ما كان على ما كان. طيب بارك الله فيك. طيب انت ماشي في شارع سعد زغلول في المطرية هنا، اي نعم، وطبعا سعد زغلول افضل الى ما قدم، وطبعا بيعملوه في التاريخ يعني ان هو راجل ايه بطل من الابطال، وهو كان ضالا من الضراط، صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي في اي شارع، اي شارع من الشوارع يعني، فاجي عليك ميه وانت ماشي، اجي عليك ميه وانت ماشي، وانت راجل امام مسجد، فتقول ايه لا انا راجل امام والطهاره والنجاسه والحكايه والروايه، فتسال الست اللي فوق اللي في البلكونه غريمه الميه، او الميه دي طاهره ولا نجسه؟ ليس من حقك ان تسال. طب ايه يعني؟ اعتبر ان الميه دي طاهره. طب لو سالت الراجل اللي فوق ده ولا الست تجاوب؟ ما تجاوبش عليه، ما تجاوبش ايه عليه. فالاصل ان هذا الماء ايه طاهر، وهذا من رحمه الرحمن الرحيم. من ايه؟ من رحمه الرحمن الرحيم، ومن يسر هذا الدين العظيم. طيب المسألة بارك الله فيك الرابعة، من إبط الغزالة يؤخذ إيه المسك، من إبط الغزالة يؤخذ المسك. طيب هذا المسك الذي لو فيه جاموس أعزك الله، وانت راجل فلاح زي حالاتنا كده، وبعدين بالليل ما لقيتش حاجة تتعشب، فقمت واخد حته من الجاموسه من فخدي ولوحتها بحتتين بصل كده تتعشى بيه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش، تفطيش، ده لحمه ده حرام. طيب المسك اللي خدته من ابط الغزاله طاهر ولا نجس؟ طاهر. لكن قطعه اللحمه اللي خدت من الليه او من الشاء او من البقره او من الجاموسه اكلها لا يجوز ومحرم ونجس. اما المسك الذي اخذته من ابط الغزاله دي ايه طاهر بفضل الله. وبالمناسبه اقول لو ان الغزاله اكلت ورق التوت هتخرج من تحت ابطها ايه؟ طب الدوده لو اكلت ورق التوت تخرج لنا ايه؟ حرير. طيب النحله لو اكلت ورق التوت تخرج لنا ايه؟ عسل. طيب الجاموسه لو اكلت ورق التوت تخرج لنا ايه؟ لبن. يبقى المطعوم ايه؟ واحد. والانتاج ايه؟ متوحد. لا اله الا الله، هذا قدرة الله عز وجل. الجاموسة تاكل ورق التوت تطلع لبن، النحلة تاكل ورق التوت تطلع عسل، الغزالة تاكل ورق التوت تطلع مصر، النحلة تاكل ورق التوت تطلع حرير. قدرة من؟ القادر العظيم سبحانه وبحمده. فالشاهد يا إخوان أن هذا المسك الذي تأخذه من إبط الغزالة هذا طهر. طيب لو أنت أعطاك فخذ الفرخة الدجاجة ممكن تسلقه تأكله؟ لا ده نجس. طب البيض اللي بيجي من الدجاج ينفصل عنها طاهر ولا لا؟ ايوه طاهر. طيب اللبن الذي ينزل من بين فرث ودم طاهر ولا لا؟ اي نعم. طيب الصوف الذي تجزه او تقصه من على الشاه طاهر ولا لا؟ طاهر. انظر رحمني الله واياك، قطعة اللحم الذي اخذتها من اللية او من الفخدة من ذبيحة حية هذا لحم النجس لا يؤكل، واما اللبن الذي يحلب يشرب وطاهر، واما المسك الذي يؤخذ من إبط الغزالة طاهر وتتطيب به، واما الصوف الذي تأخذه من على ظهر الشاه تسويه فانيلا اللي يقولوا عليها بروبل ولا شرداية بغير عربية وهو طاهر وتلبسه. طيب بارك الله فيك. مسألة الخامسة يا اخوانا، لو واحد اصيب بنجاسة يعني ازاي؟ يعني ازاي انت شايل ابنك الصغير او بنتك وحطه على رجلك فحب يحط لك ايه الختم حاجة ختم ده ازاي يعني بال عليه بال، فانت قلت له الله يجزيك ايوه، وبعدين مجرد ما بال قمت شايل. لكن السؤال هل اثر البلل اصاب ثوبك؟ الجواب نعم، ولكنك استدركت الامر قبل ان ايه ان تفتح المجاري على مصحيك صلى الله الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا برجل يدق الباب ويناديه فخرجت للرجل فوقف معاك ربع ساعه تتكلم في موضوع نعم، فنجد الثوب وأنت نسيت إن في نجاسة، أذن الظهر فذهبت للصلاة توضأت وصليت أو كنت متوضئ. السؤال هنا يا إخوانا، النجاسة التي وقعت على ثوبك هل تنقض الوضوء أم لا؟ لا تنقض الوضوء. جميل. من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والإيه والمكان. جميل. فأنت أتى على ثوبك نجاسة وصليت ونسيت، بعد الصلاة تذكرت أن ثوبك عليه نجاسة، حكم صلاتك إيه؟ أهل العلم على قولين. السادة الشافعية يقولون عليك الإعادة، تغسل المكان وتعيد. الراجح في المسألة أن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. طب إيه الدليل؟ صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. الدليل اللي اتكلمنا فيه في اللقاء الماضي، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى إماما وهو إمام المسلمين في الصحابة الكرام وكان يصلي فينا عليه، ما حكم الصلاة فينا عليه؟ سنة. سنة. طيب فنزل الأمين جبريل فأخبره أن فينا عليه خبثا. ما معنى خبثا؟ نجاسة. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو يصلي، فلما رأى الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم النبي يخلع نعليه خلعوا نعالهم، فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال لهم ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك تخلع فخلعنا يا رسول الله. وهذا يدل على إيه؟ على الاستسلام الفوري لأمر النبي وأفعاله والاقتداء الكامل والتأسي التام. الاقتداء الكامل التأسي التام الاستسلام الفوري، بمجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا رأسا فعلوا. أيوة. السؤال هنا، لما نزل جبريل أخبره أن بها أن كان عليه نجاسة، هل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم صلاته من أول أبو جديد ولا بنى على ما فات؟ بنى على ما فات. استدل فريق من العلماء على أن من صلى في ثوب به نجاة وكان ناسيا صلاته صحيحة ولا إعادة عليه بهذا الحديث، لأنه لو كان يلزمه لاستأنف الصلاة من الأول، أما وأنه بنى على ما فات فلا يلزمه الإعادة. هل فهمنا شيئا؟ طيب بارك الله فيك. طيب هذا إذا كان يعلم النجاسة. طب افرض كان في نجاسة ولم يعلمها، هتقول لي كيف يعني؟ ما كيف واحد مثلا قاعد قدام البيت فقام قاعد يعني قاعد كده على الأرضية، فكان فيه غائط حمار أعزك الله، أي نعم، فجلس عليه ولم ينتبه. السؤال دلوقتي، غائط الحمار الأهلي نجس ولا طاهر؟ نجس. فأتى على ثوبه من الخلف دون أن ينتبه إليه وصلى، ثم لما عاد إلى الدار قال له زوجة سبحان الله فضحصنه، فرحت المسجد كده قال في إيه؟ قال له الثوب من الخلف عليه كذا، أي نعم، فهل يلزمه الإعادة؟ الجواب لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه الإعادة، لا يلزمه إيه؟ الإعادة، لكن يلزمه أن يخلع الثوب ليغسل المكان الذي أثاره النجاسة. واضح يا إخوانا؟ طيب المسألة السادسة، بارك الله فيكم، لو في شيء نجس هل يجوز أن أتداوى به؟ لا، إن يعني أتداوى به يعني كيف يعني أتداوى به؟ يعني مثلا على سبيل المثال في سؤال، هو الكحول هل هو نجس أم طاهر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بنجاسته ومنهم من قال بطهارته. طب الراجح ايه؟ الراجح انه طاهر، ده الخمرة هي ام الكبائر ولا تحرمها الله، طاهرة على الراجح من اقوال اهل العلم. يا عم ده الجمهور بيقول انها نجس، ايوه، طب وانت بتقول طاهرة، ما الدليل على ذلك؟ الدليل في أدلة، من جملة هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طلحة، من أبا طلحة، كان في بيته وكان عنده بعض الناس يشربون الخمر، فسمع مناديا ينادي في شوارع المدينة بصوت لا يفهمون عليه ماذا يقول، فأمر أبو طلحة ربيبة، من ربيبة؟ أنس، أن يخرج إلى الشارع ليسمع ماذا يقول هذا المناد، وإذا بالمناد يقول ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. فدخل أنس رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه عليهم وأخبرهم أن المناد ينادي بكذا. مجرد إخوان ما سمعوا أن أنس يقول أن المناد يقول ألا إن الخمر قد حرمت، وبعدين يشربوا يتلذذون ولا ما يتلذذون؟ أينها. سكبوا الخمر هم وغيرهم من الصحابة الكرام حتى صارت شوارع المدينة كالبحار. أينها. ما قالوا أما نخلص الخمر اللي عندنا وبعدين آخر حاجة، لا، يعني أنت لو قلت الواحد الصغير حرام يقول لك ماشي يا عم الشيخ آخر عبة اللي معايا دي أدخل الباقي وأطلقها بالثلاث، مع فرق التشبيه، الصحابة الكرام لما أنس رضي الله تعالى وتعالى عنه أخبرهم أن المنادي يقول ألا إن الخمر قد حرمت سكبوا الخمر فورا. طب وبعدين؟ أخذ فريق من أهل العلم أن سكب هذه الخمر في شوارع المدينة يدل على طهارتها وعدم نجاستها، قالوا لو كانت نجسة ما سكبوها في الشوارع والناس يسيرون فيها، فأظهرهم أي الإزار تبعهم يتنجس وأقدامهم تتنجس، وإيذاء المسلم كبيرة من الكبائر، وما كان لمسلم أن يؤذي أخاه، أما وأنهم فعلوا ذلك فهذا مما يدلل على طهارة الخمر مع أنها أم الكبائر، فمن باب أولى طهارة الكحول. لكن لو كان شيء نجس يا أخوانا، يعني مثلا زمان كانوا لك واحد عنده كحة اسقيه البول بتاعه، اسقيه البول بتاعه، هذا الكلام من 35 سنة كان يقولوا اسقيه البول بتاعه، طب ده البول ده نجس، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه، ثم أن هذا البول فيه أضرار، فيه بل كله ضر، وقد خلصك الله من هذا الضر. والراجل اللي عنده فشل كلوي والبول ينحبس فيه، أما يسوي عملية الغسيل ينزل البول بكثرة، فيخس 4 كيلو 3 كيلو صحيح ولا لا؟ أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالتقوى والعافية. قولوا أمين. طيب يعني خلاصة كلام إيه؟ خلاصة الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه. يعني إيه؟ يعني لو وصف لك شيء نجس تتداوى به لا يجوز التداوى به. طيب المسألة السابعة بارك الله فيك، لو في ميتة، هذه الميتة نجسة، مثلا دجاجة ميتة، هل يجوز اطعامها للصقور؟ يجوز. طيب في بغلة او حمار او حصان اعزكم الله، هل يجوز الباس على ظهره في البرد ثوب نجس؟ يجوز. طيب هل يجوز فلاء يعني ايه؟ دهان السفن بالدهن المتنجس؟ الجواب نعم. الجواب ايه؟ نعم. طب ايه الدليل؟ ما ثبت من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هو حرام. وهذا الحديث رواه الجماعة. فلما هو حرام انت قلت ليه بقى يجوز دهان السفن بها؟ بيعها حرام ولكن استعمالها في الطلاء لا بأس به. فالمقصود بقولي حرام بح، لكن لم ينكر على سؤالهم في مسألة الاندفاع، لم ينكر على سؤالهم في مسألة ايه؟ الاندفاع، ولكن أنكر عليهم بيعها، فبين عليه الصلاة والسلام حرمة بيعها. أيضا وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام شرح بلوغ المرام وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب. شحوم الميتة يجوز أن نطعمها لإيه؟ للكلاب عزكم الله. وإطعام العسل المتنجس للنحل وإطعام الدواب، وهذا ذكر في مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه كما قال ذلك الإمام الصنعاني. المسألة الثامنة بارك الله فيك، واحد قام النوم وبعدين عاوز يغتسل والمية مقطوعة، يعني فيش دش ولا حنفية، هيحط المية في دلو أعزك الله يعني في جردل أو في حلة أو في طبق بلاستيك أو ما كان على شكلة ذلك، هو هيجيب الكيلة اللي هي الكوب الكبير قدح، يعني قد ايش يسميه قد الكوز، اي نعم، ويصب على نفسه. قبل ان يضع يده في المية عليه ان يغسل يده 3 مرات قبل وضعها في الاناء. قبل وضعها فين؟ الكلام واضح. انا رأيك كنت نايم قمت من النوم وجدت نفسي مختلف او جامعت اهلي عاوز اغتسل غسل الجنابة، المية مقطوعة فيش مية في الدش ولا في الحنفية، طلعنا مية من ايه؟ من الخزين عندنا، حطناها في الجردل في الدلو اعزكم الله، قبل ان اضع يدي في الماء اغسل يدي 3 مرات قبل ان اضعها في الاناء. طب ليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده، فان احدكم لا يدري اين باتت ايه؟ يده. طيب بارك الله فيك، يبقى ده امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر تعبدي، امر يا اخوانا تعبد. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يستنثر يعني يدخل الماء في أنفه. طيب إخراج الماء اسمه إيه؟ استنثار. يبقى إدخال الماء استنشاق وإخراجه إيه؟ استنثار. اسمع الرسول قال إيه؟ صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. خيشومه يعني مناخيره، حسب متفق عليه. فيمكن أن تكون هذه اليد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة للإنسان أو مفسدة للماء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس المرء يده في الماء إلا بعدما يغسلها ثلاثة. طيب المسألة التاسعة، في بوء في مية راكدة، مية إيه راكدة، فهل يجوز للمرء أن يتبول عزكم الله في ماء راكد؟ لا يجوز. طيب، وذلك حتى لا يوحي في النفس الوسوسة باستخدامه. طيب المسألة العاشرة، بارك الله فيك، انت ماشي ايام الشتاء والطين اجى على بدنك اي قدمك وثوبك، هل يلزمك غسل رجلك؟ لا يجب عليك، لكن لو غسلتها لتزيل هذا فهذا جيد، شيء حسن، لكن من ناحية الوجوب وعدمه لا يجب. واضح ولا ايه؟ من ناحية الوجوب وعدمه لا يجب. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم عندنا غسالة يا أخوات، في غسالة، الغسالة انت عندك ملابس الرجال، الرجال اللي هو زوجك يعني، اي نعم، وملابس الاطفال اللي عندهم 3 سنين وسنتين، طبعا دول بيعملوا حمام على انفسهم، هل يجوز لربة البيت ان تجمع ملابس الاطفال على ملابس زوجها في غسالة واحدة؟ الجواب نعم، لان الماء كثيف بفضل الله تعالى ويزيل هذه النجاسة ولا يضر ثوب الرجل الكبير. طبعا لو جاء راجل بيصلي ده حالاته كده ولقى مراته حاطة هدوم العيال الصغيرة في الغسالة مع هدومه يمكن يطلقها، ولو ما طلقهاش فيها كفين، فيها شلوط، فيها بنية على الماشي، خدت ازاي؟ اقل ما فيها فيها شتمة، انت حمارة، انت ما بتفهميش، انت بتقول عليك بتصلي وتقول منتقمة، تقول مختمرة، انت جاهلة، انت هتفهم ازاي؟ غسل الملابس في الغسالات وتجميعها في مكان واحد وإن كان بعضها متنجس لا يضر الباقي، لأن الماء يتكاثر على هذه النجاسات فيذهب أثرها بحيث لا يظهر لها طعم ولا لون ولا رائحة، والراجح أن الثياب كلها تطهر بهذا الماء الذي يغسل هذه الثياب، وهذا من فضل الله تعالى عليه، وهذا إيه؟ الفضل الله تبارك وتعالى علم. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم أقول هذه المسائل التي تدارسناها في هذا اليوم مرة أخرى كما كان شاهد. طيب بارك الله فيك، المسألة الأولى، إذا أكلت الهرة نجاسة وبعد فترة من أكلها النجاسة شربت الماء، المسألة الثانية، إذا أكلت الهرة النجاسة وشربت الماء عقيب الأكل مباشرة، المسألة الثالثة، إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة فالمقصود إزالة هذه النجاسة، المسألة الرابعة، الاحتياط بمجرد الشك في الماء ليس من المطلوب، مسألة الخامسة، المسك الذي يؤخذ من إبط الغزالة هذا طاهر، البيض الذي يؤخذ من الدجاجة أو الوزة أو البطة هذا طاهر، اللبن الذي يؤخذ من البقرة والجاموسة والمعدة والشاه طاهر، الصوف الذي يجلد والقص على الشاه هذا طاهر. إذا الواحد صلى بالنجاسة جاهلا بالنجاسة أو ناسيا لها فصلاته صحيحة، التداوي بالنجاسات لا يجوز، استعمال النجاسة فيما ينفصل عن استخدام الإنسان كإطعام الميتة للصقور وإلباس الثوب النجس للدابة ودهن السفن بالدهن، كل هذا من الأمور الجائزة، بيع الخمر والأصنام والميتة وشحوم الميتة هذا محرم، الانتفاع بها جائز وليس بمحرم. طيب بارك الله فيك، إذا استيقظ الإنسان من نومه قبل أن يضع يده في الإناء عليه أن يغسل يده ثلاثة، الماء الراكد لا يتبول الإنسان فيه لأنه نهي عن ذلك. طيب إذا أصاب ثوب الإنسان أو بدن الإنسان طينة من الشارع لا يجب عليه غسلها، وإن غسلها كان حسنا. وضع الملابس بتاع الأطفال المتنجسة ببولهم مع ملابس الكبار لا بأس به، ولا تنجس ملابس الكبار، بل إن الماء الكثير الذي في الغسالة يتسبب في طهارة هذه الأشياء بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا كله بارك الله فيه يدل على يسر هذا الدين، ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا يا إخوان فيما يتعلق بهذا الأمر، لو أن الإنسان بارك الله فيكم تبول عزكم الله وأراد أن يستجمر بالأحجار، فله أن يستجمر بالأحجار مع وجود الماء، مع وجود الماء، ولكن الاستنجاء بالماء أفضل أفضل. لكن لو استخدم الأحجار أو المناديل فهذا جائز للرجل وللمرأة وللمريض وللسليم، وبعذر وبغير عذر، وفي الصيف والشتاء والربيع والخريف. ولكن من استجمر فليستجمر بثلاثة أحجار فصاعدا، فإن كانت النجاسة لم تزل بأحجار ثلاثة فليقطع الاستجمار على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهذا من باب أولى، ولا يكون الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار. وهناك استنجاء وهناك استجمار، الاستنجاء بالماء كما تعلمون أنتم، والاستجمار بالأحجار أو هذه المناديل أو ما كان على شاكلة ذلك. ففي هذا القدر كفاية، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد حتى نسعد بلقائكم إن شاء الله. إن شاء الله خطيب الجمعة القادمة أبو عبيدة الشيخ صلاح النبلاوي، خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر مسجد القباش، فعليك وأنت قادم إلى صلاة الجمعة أن تصطحب معك 10 أفراد لتسمع ما تتعلمه في أمر دينك أو ما يرق به قلبك وتدمع به عينك. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى أذان العشاء. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث مقام محمد الذي وعدت. هذا أخ كريم يقول: كنت دائما أتمنى وأنت تدرسنا بأن أتزوج فيرزقني الله تعالى بولد ويكون مثل الإمام البخاري رحمه الله. قال الأخ: بالفعل تزوجت ورزقني الله ولدا، وقال لي وهو ما زال جنينا في بطن أمه بأننا الطفل سأكون محمد البخاري، وبالفعل ربنا رزق الطفل سماه محمد. قال: ثم رأت زوجتي بعدما ولد بأن أبو بكر الحنبلي وشيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني تعطي لمحمد ابن كتاب للشيخ الألباني، وأخذه محمد من العبد الفقير، وكان الكتاب جميلا، والشيخ أبو إسحاق يخطب ويبتسم وهو ينظر إلينا. هذه بشارة خير للطفل، ونسأل الله تعالى أن يجعله من العلماء الربانيين، أن يبارك لنا في شيخنا أبي إسحاق الحويني ويطيل عمره على طاعته وينفع الأمة به، كما أسأل الله لنفسي وللسامعين أن يزين أعمالنا بالإخلاص لله وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ويبارك في كل أولادنا، آمين. وإلى الأسئلة إن شاء الله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل من القاهرة يسأل ويقول: هو رأى في منامه أنه في صلاة، وصلاة الجنازة مع النبي صلى الله عليه وسلم يأمه في الصلاة، وكان المتوفي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد في المسجد غير النبي، فما حكم ذلك؟ ما تأويل ذلك؟
إن شاء الله خير، ونسأل الله أن يحيي السنة في المكان الذي هو فيه، ويكون إحياء السنة على يده إن شاء الله. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم من أعمامه إلا اثنان: حمزة سيد الشهداء، والعباس ابن عبد المطلب، وبقية أعمام النبي كفار، نسأل الله النجاة والسلامة. أين صدر؟
وهذا سائل من هولندا يسأل ويقول: ما حكم الجلوس في بلاد الغرب للعمل ودعوة إلى الله عز وجل؟
لا يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار بنية الإقامة إلا إذا كنت ستطلب علما من فروض الكفايات لا يوجد في بلاد المسلمين، أو تتداوى لعدم وجود هذا العلاج في بلاد المسلمين، أو للتجارة وسترجع. وقد اشترط العلماء في ذلك قائلين: ألا بد أن يكون عندك علم يدفع الشبهات، وتقوى تدفع الشهوات. والله أعلم.
هذه سائلة من القاهرة تسأل: هل الهرة نجسة؟
الجواب لا، فهي من الطوافين والطوافات عليكم، كما أخبر بذلك سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا من المنصورة يسأل ويقول: هل موت الجنين في عمر 50 يوما هل الأم هل يصلى عليه؟
لا، لأن الروح لم تنفخ فيه بعد، فالجنين إذا وصل 4 أشهر نفخت فيه الروح كما تعلمون أنتم، وكتب أجله ورزقه وشقي هو أو سعيد. فلو سقط من بطن أمه من 4 أشهر فصائبا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. والله المستعان.
وهذا أخ من المنزلة يسألكم الدعاء للإخوة الذين لقوا حتفهم في حادث المنزلة ليلة أمس.
اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم وأحسن خاتمتنا أجمعين، وصب الصبر والرضا بقضاء الله وقدره على أهلهم. قولوا آمين. نعم.
هذا آخر يقول: ماذا يفعل لو فاته تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة؟
إذا سلم يعني التكبيرة الثالثة للإمام ستكون هي التكبيرة الأولى له، فيقرأ فيها فاتحة الكتاب، والتكبيرة الرابعة للإمام سيصلي فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم الإمام قال: الله أكبر، اللهم اغفر، الله أكبر، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، السلام عليكم. فلن يتمكنوا من حمل الجنازة قبل الانتهاء مما قل. والله المستعان. نعم.
هذا أخ يقول: هو يدعو إلى الله عز وجل، جلس على أحد المقاهي وقدم الحشيش للذي يدعو إليه تأليفا لقلبه، ما حكم ذلك؟
هذا مهرج، هذا تهريج، هذا سؤال. نعم، يصل إلى ما أحل الله بما حرم الله؟ أي فقه وأي عقل هذا؟ هذا لا يجوز يا إخوان. يعني واحد مثلا يدخل المطهى ويقوم ماسك الأرجيلة ليجوزة أو الشيشة بسبب ليه يا أخي؟ قال: أؤلف قلبه حتى يسمع مني. هذا ماشي، هذا تعاون على الإثم والعدوان، هذا سوء فقه، هذا عدم فهم، وهذا من نتائج الدعوة إلى الله على جهل. فإن الله تعالى قال إخبارا عن رسوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله أعلم. نعم.
هذا آخر يقول: هل يجوز التجمع في المسجد لقراءة القرآن؟
الجواب نعم، إذا كان مثلا هناك حلقة ومثلا واحد الشيخ محمد شفيق يعلمنا مخارج الحروف، الغنة، الإخفاء، الإقلاب، المد، الابتداء، الوقف إلى غير ذلك، فهذا جائز. أما إذا كانت الحلقة للتعبد فهذا بدعة، لأن الأصل أن يقرأ كل واحد بمفرده. أما إذا كانت حلقة تعليم وتعلم فهذا مطلوب والجميع مأجور على ذلك. وإذا كانت حلقة شرح تفسير للآيات، يعني نقعد في حلقة وبعدين مثلا إيه نقول مثلا يا شيخ شفيق اقرأ الآيات، فيقوم قارئ الآيات 10 آيات أو أكثر أو أقل، وبعدين واحد زي حالاتي يبدأ تفسير هذه الآيات، هذا تعليم وتعلم. فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى من عنده. فإذا كان الاجتماع من أجل تعليم التجويد ومخارج الحروف فهذا تعليم وتعلم وهم مأجورون عليه إن شاء الله. وإذا كان من أجل استماع الآيات ثم تناولها بالشرح والتفسير فهذا أيضا جيد. أما إذا كان كل واحد يقرأ ربع من باب التعبد فيكون ذلك بدعة، لأن الأصل أن يكون كل واحد على حدة. والله أعلم فيها.
وهذا أخ يزعم ويقول أن بعض طلبة العلم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فأرجو النصيحة.
أنصح نفسي وأبنائي وإخواني في الله عز وجل أن يهتموا بتعلم المعروف ثم يأمرون بالمعروف بالمعروف. أولا يتعلمون إيش؟ المعروف. وثانيا يأمرون بإيش؟ بالمعروف. فيكون أمرهم بالمعروف بإيه؟ بالمعروف. ثم يتعلمون المنكر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر إيه؟ وقع فيه. ثم يتعلمون المنكر ليجتنبونه ويحذرون الآخرين منه. حسنا يا إخوان، يبقى يتعلمون المعروف أولا ثم يأمرون بالمعروف ثانيا وليكن أمرهم بالمعروف المعروف، ويتعلمون المنكر لاجتنابه وينهون عن المنكر بغير المنكر، وينهون عن المنكر بإيه؟ بغير المنكر. نعم تفضل.
هذا آخر يقول: زوجتي لا تصلي الفجر إلا بعد شروق الشمس، علما بأنها تأتي إلى سماع دروس فضيلتكم، فبما تنصحها؟
أنصحك أولا إذا عدت من المسجد أن تقظ زوجتك، وإذا قمت قبل الفجر بنصف ساعة بربع ساعة تصحي زوجتك، ولما تيجي تصحي زوجتك ممكن تدلك كتفها أو تدلك صابع رجليها أو تدلك صابع إيديها. خسرت إزاي؟ مش تديها كتف أو تنخسها كما ينخس الفلاح الحمار هو راكبه. ما ينبغي ذلك يا إخوان، هذا ما ينبغي، وإنما تدلك كتفها، تدلك أصابع يدها، تدلك أصابع رجلها. أي نعم. فأنت لما تدلك أصابع يدها ورجلها تسوء فيها، يعني تبقى حاسة وإيه، ويعني يصيب لها ذلك، فلا بأس أن يصيب لها ذلك ثلاثة دقائق، دقيقتين، أربع دقائق، من باب دلالها عليها لتوقظها فتكون عونا لها لصلاة الفجر. فإذا قمت على الآذان تذهب إلى الصلاة، وبعد الصلاة عد وأيقظ زوجتك إن شاء الله ولا تتركها، فإنه لا يجوز لك أن تترك زوجتك تصلي بعد طلوع الشمس، فهذا محرم. إذا كان ذلك ديدا فهذا محرم. أين؟ لكن قضية أنها تأتي الدرس وتصلي فهذا مما يدل على خيريتها، وإن كانت الخيرية التي فيها ناقص فنريد على يديك أنت أن تكمل هذه الخيرية بالحكمة والموعظة الحسنة. فكلنا فينا خلل، وكلنا فينا نقص، وكلنا فينا ضعف، وأنا أتقوى بك وأنت تتقوى بي، وذلك من باب قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
هذا رجل صلى صلوات الخمس وبعد العشاء اكتشف أنه جنب، فماذا يفعل؟
علي لا إثم عليه أولا، وثانيا عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وجوبا واتفاقا. وجوبا أي هذا واجب، واتفاقا أي باتفاق أهل العلم أن واجب عليه أن يعيد الصلاة. أي هذا خلاف إذا صلى فاكتشف أن على ثوبه نجاسة لا إعادة عليه، لكن لو اكتشف أنه جنب وجب عليه الاغتسال وإعادة الصلاة. أيها.
هذا أخ أمه تاركة للصلاة ونصحها فلم تستجيب، فماذا يفعل؟
أمه
أخ من إخوة، يعني أمه لا تستجيب.
إذا كانت خالتك تصلي فاذهب إلى خالتك واطلب منها أن تذكر أمك، فإن الكلام من الإبن لأبيه ثقيل، وربما يكون من الإبن لأمه ثقيل، لكن الكلام من أختها قد يكون خفيفا. ثم دعوتك لأمك تكون بالتودد، فمعنى التودد يعني جيب لها باكيت لبان وانت جاي، كيلو سفندي، كيلو مصطري، ربع كيلو ملبن على قد سنانها كده، فحاجات من القبيل يعني اشتغل وجيب لها جلابية بيت. أيوة. فلما تطعم الفم تستحل ايه؟ تستحي العين. فلما تكرم أمك أمك تسمع لك. أنت عاوز تقعد على الكرسي وتعمل شيخ وتلقي أوامر على أمك اللي خلفتك وهي تعتمد، ده صعب، هذا صعب. وإنما تكون لطيفا ودائما تقول: يا أمي أنت التي ربيتينا، يا أمي أنت التي علمتينا، يا أمي أنت التي وجهتينا، ويجوز لك أن تكذب، أن تذكر فيها، أن تذكر فيها من الحسنات والخيرات وكذا، يعني ما يؤلف قلبها لتستمع إلى كلامك فيكون ذلك سببا لهدايتها. وإذا لم يأتي النتيجة حرض أباك عليك، حرض أباك يا أبي، بس منك وبينها من أبوك أمي نفصل، وهذه مسؤولة منك يوم القيامة. حتى زي هيقول لك أمك بنت كلب زيك، حتى أنت زي قلوا جزاك الله خيرا، لكن يا أبي كما تعلم، حتى أنت زي كذا وكذا وكذا، يعني يدو كده يعني، فتصبر عليك. المهم ابحث لصديقة لأمك مصلية تأخذ بيد أمك إلى الجنة، واجعل هذا الأمر شاغلك الشاغل، حتى لو كلامنا كله ما ينفعش، أنت لك أخ من الإخوة، الأخ ده له زوجة، الزوجة دي منتقبة وبتصلي وبتحضر دروس، خليها تيجي تضرب، يعني خلي الأخ دي تجيب هدية، أنت ممكن تجيب لها الهدية لزوجة الأخ دي، أنت تعطيها للأخ، والأخ هيعطيها لمراته، على أساس أن مراته هي اللي جايبة الهدية، وتروح تزور أمك. أول زيارة تزورها تديها الهدية وما تفتحش بقها، ازيك وازاي العيال وعاملين ايه، والله احنا بنحبكم وكذا وبتاع في الله وسلامتك، الله يسلمك بخصوص الموضوع. ولا قال الله ولا قال رسوله، فلا انت بتصلي ولا انت ما بتصليش، تديها الهدية وخلاص. وبعدين النسوان اللي بعدين يرغم يبطلوا رغي، واللي عاوزة ترغي تقعد تضرها وتريحها، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك، تديها الهدية وتمشي. الزيارة الثانية تقول لها يا والله انت وحشتيني وبتاع كده، الكريمة بتتعمل ازاي، الجيلي بتعمل ازاي، تعرف ايش ناس على قدنا وما نعرفش نعمل، لا نعرف جيلي يخت ولا نعرف كريم ولا كده. فتقوم المرأة النسوان بيحبوا يتنتكوا على بعض، حتى زي ودايما المرأة تحب ان تبقى في مقار ان هي مودرن وتكيت وهاي لايف ومدنية، واللي قدامها ابن في 60 في 80 ما بيفهمش، حتى زي اعطيها هذه الشهوة، حتى زي طيب السمك نعمله صيادية زي حنشان مطبوخ زي، عارف احنا بناكل شر بناكل مش عارف سمك على قدنا كده، فالراجل يقول هجيب لنا بكرة مثلا كذا بتاع، نعمله ازاي؟ فهي تبدا تقول تعملي كذا وتعملي كذا وتعملي كذا، يا اختي انت نصحه ما شاء الله عليكي، بارك الله فيكي، مش عارف ايه، جزاك الله خير. فتقوم المراه تنتفخ وتصير قد الايه، قد الجبل وخلاص، وتروح وما تقولهاش لا قال الله ولا قال رسول، بس سالتها عن الطبخه او عن الحلويات واقلب الصفحه على كده تقوم ماشي. ايوه، وهي جايه المره الثالثه بقى، اما تيجي تبقى جاء وقت مثلا المغرب، تقول لها ايه والله يا نسى صليت المغرب بدون ما اصلي، حتى زي انت الوقت اللي انت صليت، تقول انا صليت خلاص، صليت صليت، تقعد عندها للعشاء، تأذن العشاء تقول لها نقوم نصلي مع بعض، نقوم نصلي ايه مع بعض، حتى زي ايوه، تقوم تقدمها للامامه، يا اخوة اللي صلي صلي جماعة، ايوه بيصلي جماعة، واللي يصلي امام انت صحبة اللي ده صلي انت على بركة الله، هي تصلي. طب افرض هي صلت وغلطت في بعض الاشياء، نقول لها انت قصدك بعد الصلاة تعملي كذا، انت كنت قصدك تعملي كذا بس انت ايه عملت كذا، مش تقول لها اللي انت عملتيه كذا غلط والصلاة باطلة، ما ينفعش الكلام، احنا درج درج يقتل الفرج، لسه واحدة واحدة، انت قصدك كنت تعملي كذا، تقول لها اي صحيح، حتى زي اي صحيح، وخلص الموضوع على كده. ومرة في مرة تجيب رجله للصلاة، اما من اول زيارة لما تقابلها الصلاة عمود الدين ويكلم مكان الدولة وصليش اكابر، فحش هذا ما يصلح، وانما يكون تكون كيفية الدعوة على سبيل المثال، ولا يصلحك بهذا الاسلوب وتلك الكيفية التي ذكرت على سبيل المثال، والله اعلم، وفي هذا القدر كفاية. وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وان شاء الله اشرف بلقائي معكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية غدا الساعة 4:10 في الفتاوى بإذن الله تعالى، جعل الله ذلك خالصا لوجهه ونفع بنا وبكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واقف الله اكبر الله اكبر.